الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه زاد المعاد: وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها. ويتكلم الآن على من؟ على الطيب من عباد الله. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعته. هذه فائدة مهمة، وصف مهم. أما الفائدة فهو أن الطيب من الناس ومن عباد الله، من الجن ومن الإنس، لا يختار من المطاعم والمآكل والمشارب إلا أطيبها. فما هو هذا الطيب؟ الحلال الذي أحله الله وأحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الأصل فيه الحل أو ما نص عليه بأنه حلال. فهنالك أشياء نص عليها بأنها حلال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم. وقول أسماء: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء يتوهم الناس أنها ليست فنص عليها أنها ليست بحلال فنص عليها أنها حلال. الميتة في البحر هو الطهور ماء، الحل ميتته، وحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فما نص على حله وما كان أيضا حلالا بأصل الشرع والإباحة. وهو الحلال الهني المريء الذي يغذي البدن. لاحظ أن هذا وصف للحلال. الحلال يكون هنيئا، هنيئا مريئا، يعني سهل المضغ، سهل يعني المأخذ، هنيئا مريئا يغذي البدن. يعني هذا من الأشياء الملموسة. الحلال يمحق البدن، الحرام يمحق البدن، والحلال يغذي البدن. ولهذا الذي يأكل الحلال تجد فيه عافية وسلامة في الغالب. والروح، فإنهم يذكرون من أسباب يعني صلاح أجساد الأبناء أن يكون مأكلهم حلالا. قال: والروح يغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعته. يعني مع أيضا أنك تسلم من تبعته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، لأن الحرام يعني يبقى على صاحبه تبعته. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسن القائلين وأصدق القائلين: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتبعة تلحق من يأكل الحرام. وكذلك لا يختار من المناكح من هو الحافظ الطيب. التبعة يعني المقصود بها تبعة الإثم، تبعة الإثم. أما السؤال لا تسألون عن هذا النعيم، السؤال بحسب الجواب، يعني سيكون السؤال ماذا صنعت كما جاء في بعض الأحاديث، فيقول الله عز وجل له ماذا صنعت، ألم أعطك من الإبل والغنم فماذا صنعت، فيقول يا ربي يعني صنعت كذا وكذا، فيقول كذبت إلى آخره. فالتبعة سؤال تلحقه تبعة هذا الذنب وهذا الإثم، أما مجرد السؤال فقد يعفى عنه السؤال مجرد، وقد يجيب إجابة صحيحة فيقول الله له صدقت، يقول الله له صدقت. فمجرد السؤال ليس فيه يعني تعذيب، إنما فيه تخويف، تخويف فقط، معنى أنك إذا أطبت مطعمك وأحسنت المطعم فستحاسب حسابا يسيرا، أما إذا أسأت المطعم فالسؤال قائم وتسأل عن النعيم. هذا والله أعلم ما يقصده ابن القيم رحمة الله عليه. قال وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها. من هو الطيب؟ الطيب يختار من المناكح طيبها، الزواج الحلال، ويختار المرأة الصالحة، ولا يدخل في المحرمات من اللواط والزنا ونكاح البهائم ونكاح الأيدي الذي هو العادة السرية السيئة، ولا يدخل في شيء من المحرمات، يدقق النظر فيما حرم الله حتى يحصل منه يعني الشهوة ونحو ذلك. فالطيب يختار من المناكح أطيبها وأزكاها إلا صبر، وإلا صبر. ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، الطيب المسك، أطيب الطيب المسك، فتجد الصالح يحب المسك، يحب البخور، يحب العود، يحب الأشياء الطيبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرسول الله سكة يتطيب منها، وفي بعضها غالية، وهي نوع من أنواع الطيب المجموع. فالروائح الطيبة كان يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب والطيب. قال ومن الأصحاب والعشراء، عشراء جمع معاشر، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم، فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب، فهذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن الذين يقولون له يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذا الفاء وهذه الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم ادخلوها، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الفاء يعني لما طبتم دخلتموها، لما طبتم دخلتموها، فجعل الفاء سببية. وقال تعالى: طيب إذن انظر نفسك يا أخي، هل أنت صاحب خلق طيب، عمل طيب، مأكل طيب، مطعم طيب، مشرب طيب، ملبس طيب، منكح طيب؟ فانظر سبحان الله، لو تأملنا في هذا، بعض الناس تجده مثلا يأكل الحلال لكن لا يلبس الحلال، بعض الناس يشرب الحلال يأكل الحلال لكن لا يشرب الحرام، بعض الناس يخلط في مطعمه بين الحلال والحرام وفي مشربه، وبعض الناس في المنكح يخلط بين الحرام والحلال، فتجده متزوجا وتجده مصاحبا لامرأة أخرى، فخلط الحرام مع الحلال، وهذه مصيبة، بل ربما فضل الحرام على الحلال وزين له الشيطان. وهناك أيضا من يخلط الطعام الحلال بالطيب، بعض الناس عنده يأكل من حقوق الناس ويترك حقه، يستلذ بأن يسرق ويأكل من السرقة وعنده ما يكفي، وهذا بلاء وفتنة، أن يكون عند الشخص الحلال ثم يذهب إلى الحرام. إحنا الناس على مراحل، يعني هناك من لا يجد الحلال، هناك من لا يجد الحلال فيذهب للحرام، طبعا هذا لا يجوز، لكنه أخف من الذي يجد الحلال ويذهب للحرام. ولهذا كان من الثلاثة الذي لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الملك الكذاب الذي له مندوحة عن الكذب، لا يحتاج إلى الكذب، وكذلك العائل المستكبر، وكذلك أيضا الشيخ الزان الذي قد شاخ وكبر ووجد ما يغنيه ويخفف عنه. ولهذا كان المحصن أشد عقوبة من البكر، فالبكر يجلد ويغرب، لكن المحصن الذي معه الحلال وتزوج وطعم الحلال هذا يرجم حتى الموت، يدلك على الفرق بين ذلك وذاك. قال: وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. في أي سورة؟ وقد فسرت الآية بأن الكلمات الطيبات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره، يعني الصحيح في الآية العموم. فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار. طيب لو قال قائل: الله سبحانه وتعالى يعني جعل الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، ألم تكن امرأة فرعون طيبة وهو خبيث؟ ما تدري إلا نعم. وألم تكن امرأة نوح وامرأة لوط خبيثتين وهما أنبياء يعني ورسل من الطيبين؟ محمد، فما هو الجواب؟ من الابتلاء، الطيبات للطيبين. لاحظ اللام ما هي؟ الاستحقاق. الطيبات للطيبين للاستحقاق، تمام، للاستحقاق، يعني الطيب لا يستحق إلا طيبة، ولا يكون ولا يتناسب وكما يقال يتأقلم ويتم المجالسة إلا بالطيب. وفعلا النفرة كانت حاصلة بين فرعون وآسيا بنت مزاح، فلم يكن بينهما يعني التناسب المطلوب. كذلك أيضا نوح ولوط، لم يكن بينهما بين نوح وزوجته وبين لوط وزوجته يعني تمام الود، فالتنافر موجود، تنافر موجود. إذن الطيبات هذا خبر، لا يكون، لا يجتمع الطيب بحذافيره مع الطيب بحذافيره ويتم بينهما إلا كذلك، ولا يكون الخبيث إلا مع الخبيث ويتناسب معه ويتأقلم معه ويعيش معه ويحصل بينهما من الازدواج والامتزاج إلا لذلك. أما الخبيث لا يمكن أن يمتزج مع الطيب، وإن حصل في العارض وجود خبيث مع طيب لا يتم بينهما إيش يعني التلاحم ولا الاتفاق. لهذا يقول بعض البلاغيين عبر الله في القرآن عن فرعون وزوجته قال امرأة فرعون، ولم يقل زوجة فرعون ولا زوج فرعون. وكذلك نوح ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فعبر بالمرأة ولم يعبر بالزوجة، لأن الزوجة مأخوذة من التوافق والتآلف، ولهذا احشر الذين ظلموا أزواجهم أي أمثالهم ونظراءهم الذين يتوافقون معهم. فلما لم يكن توافق عبر بالمرأة، بخلاف ما عبر الله به عن زوجة آدم عليه السلام، اسكن أنت وزوجك الجنة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، إن أحللنا لك أزواجك. والآية الأخرى قل لأزواجك وأصلحنا له زوجه، فعبر الله سبحانه وتعالى بالزوج والزوجة في مقام التآلف، وبالمرأة في المقام الذي ليس فيه من التآلف والتوافق بين الاثنين. حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها قبل أن يحصل بينهما، ولم يتم إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. قال لا يعني دقة التعبير القرآني، لقد تقول هذه امرأتي عرفت وتقول هذه زوجتي، لكن الدقة عند التعبير فتكون المرأة يعني قد يعبر بها للتوافق ولعدم التوافق، والزوجة بالعكس. قال وقد فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب وهي الجنة. إذن الجنة دار أخلصها الله لمن؟ للطيبين، وحرمها على غير الطيبين، ولم يخلق فيها إلا كل طيب. ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار. طيب، ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار، ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيره، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط، الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم. أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين، لا رسله البررة الصادقون. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. طيب، هنا تنبيه، وقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولا يدخلها ودارا أخلصت للخبيث والخبائث، ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار. طبعا دخول النار لا يدخلها إلا الخبيثون، إن كان يقصد رحمة الله عليه أي لا يدخلها دخولا أبديا وبقاء سرمديا إلا الخبيثون فنعم، وإن كان يقصد لا يدخلها إلا الخبيث ففيه تفصيل. إن كان يقصد الخبيث المحض فهذا لا يسلم، لأنه قد يدخلها أيضا من حصل فيه خبث وأراد الله أن يصفيه في النار كالعصاة من المؤمنين، فالله عز وجل يمحصهم ويدخلهم من كتب عليهم ولم يشملهم أو لم تتداركهم المغفرة والرحمة، فإنهم يدخلون في النار، أقصد بالمغفرة والرحمة رحمة عدم دخولهم، وإلا فخروجهم من النار رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلوا هذبوا ونقوا ويقال لهم الجهنميون، ثم يخرج يصيرون كالفحم ثم يخرجون. إلا أن ابن القيم رحمة الله عليه له كلام يقسم النار إلى نارين: نار العصاة ونار الكفار، ويقول بفناء نار العصاة، يقول بفناء نار العصاة، وهذا القول لم يسبقه إليه أحد، قد رد العلماء عليه، فالنار هي واحدة. والذين يدخلون النار ممن يقول لا إله إلا الله ومن عنده مثقال ذرة من إيمان أو خردلة من إيمان أو ذرة من إيمان، هؤلاء إن دخلوا فسيخرجون بتوحيدهم، وإن أخذ عليهم يعني أو حصل لهم من العذاب والتنقية، إذن فخبثهم ليس محضا، إنما خبث جزئي يزول بمدة وفترة يعلمها الله سبحانه وتعالى في بقائهم ثم يخرجون منها. والنار هي النار، النار هي النار التي أعدها الله للكافرين، أي جعلها دارهم وجعلها مستقرهم، لا يبغون عنها حولا ولا يزولون عنها. أما المؤمنون فغير ذلك. فإن كان يقصد رحمة الله عليه أنه ما أدخلهم حتى يخرجهم فلا بأس. أما أنه لا يدخل إلى الخبيثون، نعم، الخبيثون الخبث الكلي والخبث الجزئي، الخبث الجزئي يدخلون ثم يخرجون، لكن الخبث الكلي هذا لا يخرجون منها أبدا. قال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به. فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا. والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، نسأل الله العافية. والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص، لاحظ هذا مهم، مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها، هذا ميزان دقيق. فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. طيب إذن أيش المكفرات التي تمحو خبث الخبث الجزئي في الإنسان في الدنيا؟ ما هي المكفرات؟ طهر عشق الثاني، جلس أشوفك مع عشق أول من بداية الدرس، بدل بدل. قال التوبة النصوح، واحدة، ثانية الحسنات الماحية، ثالثة المصائب المكفرة. هذه فائدة، كلام القيم كله فوائد رحمة الله عليه. يعني يقول الآن الخبيث المحض هذا لا يتفجر منه إلا كله خبيث، والطيب المحض لا يخرج منه إلا كله طيب. طيب هناك يقول من فيه خبث فيه طيب، فإن غلب الخبث صار من أهل الخبث، وإن غلب الطيب صار من أهل الطيب. فيقول الذي فيه خبث وأراد الله له يعني تطهيرا، فإما أن يطهره في الدنيا بثلاثة أمور، إما بالتوبة النصوح، وإما بالحسنات الماحية، وإما بالمصائب المكفرة، وإما بالكل، فيجمع له بين ما يمحوه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة. من هو الآخر؟ الذي اجتمع فيه الطيب والخبيث لكن ما حصل له في الدنيا التطهير. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده، وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا، وأبطأهم أبطأهم خروجا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، نسأل الله العافية. طيب هذا أيضا نقيده بماذا؟ أن ابن القيم رحمة الله عليه تكلم على لا يحتاج إلى تطهير بالنار فيطهر منها بما يوفقه له من توبة النصوح أو حسنات ماحيات أو مصائب مكفرات. طبعا هذه تنجر، فنقول من الناس من يموت ولم يبق عليه خطيئة، أين كفرت؟ في الدنيا. من الناس من يموت ولم يبق عليه خطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. طيب من الناس من يموت وهو مرتكب لكبائر لم يتب منها، لم يتب منها، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه في قبره فطهره فيأتي يوم القيامة مطهرا، وإن شاء عذبه في أرض المحشر فطهره ولا يدخل النار، وإن شاء عذبه في النار. فآخر تمحيصين في النار، فالتمحيص يكون في الدنيا في القبر في أرض المحشر، آخر شيء الدخول في جهنم، هذا آخر تمحيص، كل على حسب. طيب ونقول قد يتدارك الله سبحانه وتعالى العبد فيعفو عنه سبحانه وتعالى قبل أن يصيبه بشيء من العذاب، لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار. حديث الذي قال لأبنائه احرقوني واضح، قال ما حملك على ذلك؟ قال مخافته، قال قد غفرت لك. حديث الذي كان يتجاوز عن المعسرين واضح، تجاوز الله عنه، كان له أخطاء وذنوب ومعاصي وكبائر ما تاب منها، ولكنه كان يتجاوز، فلما لقي الله سبحانه وتعالى قال اذهب فقد تجاوزت عنك. الرجل الذي كان عاصيا ولكن رجاءه بالله عظيم، قال دعني وربي، فلما مات غفر الله له وأدخله الجنة برحمته بدون أن يعذبه وأن يؤاخذه على أعماله. إذن لابد أن يقيد هذا الكلام كلام القيم رحمة الله عليه، ويقال إن قصد رحمة الله عليه فيطهر من ما يوفقه من التوبة النصوح والحسنات الماحيات والمصائب المكثرات، إن قصد أن هذا ينجر إلى البرزخ وإلى المحشر وإلى فنعم، وإن كان يقصد في الدنيا فقط فهذا أيضا يحتاج إلى إيضاح ما يحصل للإنسان في الآخرة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات عاصيا غير تائب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والتعذيب الذي يحصل له عايش إيش يحصل التعذيب؟ تطهير، فك الجنط. أحسنت، يعني مما يهيئه الله عز وجل لبعض الناس أنه قد ربما يموت عليه مثلا كفارات، وعليه أيضا ديون، وعليه أيضا مظالم للآخرين، فيقيد الله من يقضي ومن يدفع ومن يتصدق عليه، أيضا من يستغفر له من يدعو له، فيحصل له يعني من التطهير بسبب من خلفه، ولكن هذا نادر. ومن لي كما يقال من لك بمن يأتي يصلح حالك، اصلح حالك أنت، فما حك جلدك مثل ظفرك وما مشى لك مثل رجلك. لا هو ابن القيم ما هو مخالف، عقيدته معروفة، لا لا هو عقيدة ابن القيم سلفية معروفة في مسألة العصاة، لكن احنا نريد ننبه فقط حتى لا ينجر الكلام، احنا من يستغل بعض التعبيرات القوية مثل تعبيرات ابن القيم قد يستغلها، فلما ينبه على بعض الجزئيات ويقال يقيد يضاف، هو كلام بشر أصلا، كلام بشر قد يسهى قد يغفل قد يضطرد قد يكون في رأسه أصلا هذا الكلام فما يرى أن يكتبه، وله موجود في عقيدته ومنهجه، لكن تخون الإنسان التعبير. فالعصمة لمن؟ الكتاب والسنة. ألفه مسافر ثم ابن القيم هو منهج معروف، لكن الكلام يعني شوف الآن كلامي وكلامك وكلام أي إنسان ممكن نزيد ننقص عادي، أصلا مش قرآن حتى تبقى على ما هو عليه، لا تغير لا تبدل، لكن هو يعني أرفع من هذا. فأحيانا التنبيه حتى لا يصطاد مصطاد في الماء العكر، يعني فتقول مثلا يقول شخص خلاص ابن القيم ما ذكر إلا التطهير في الدنيا وتطهير في النار، ما ذكر تحت المشيئة، أنا داري الكلام
ويقول لابد،
لابد من إيه؟
من دخول النار
في الشرك الأصغر،
يقول جماعة من المسلمين لابد من دخول،
أيوه لابد لابد
ما يصلح تعمل مشيئة.
الله يهديك، المشيئة عامة، المشيئة مطلقة لمن شاء الله، من شاء غفر له ومن شاء عذبه. طيب من شاء عذبه ايش معنى من شاء عذبه؟ ايش المشيئة؟ كونية واجبة، مش كونية واجبة يعني منفذة تنفذ. طيب الذين دخلوا النار من المسلمين، كون ابن القيم يقول في موضع آخر إن هناك من لابد أن يدخل النار، هذا كلام ما عليه غبار ما عليه إشكال، لكن هل قال إيش الإشكال؟ هل قال كل من مات عاصيا لابد أن يدخل النار؟ هذه الذي يعني قال بها الخوارج وقال بها المعتزلة. قال: ولما كان المشرك خبيث العنصر، خبيث الذات، نعوذ بالله، لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة، يعني لو دخل الكلب البحر وجلس أسبوع وخرج يبقى كلبا على نجاسته أم يتطهر من النجاسة؟ ليش؟ لأن مادته نجسة، ما ينفع، ما ينفع. هذه المسألة مما أجاب عنها ابن القيم في كتابه شفاء العليل، شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليم. هذا الكتاب يعني ما أجاب على من يقول لماذا حكم على الكفر، على الكافر بالكفر، ولماذا لم يهده للإيمان. طبعا هذا لا يجوز، السؤال هذا لا يجوز، لا تسأل في باب القدر بلما، ولا في باب الصفات بكيف، لا تسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فهو الذي يسأل ولا يسأل جل وعلا. فيقول رحمة الله عليه، يقول: من المشرك خبيث العنصر، خبيث الذات، لا تطهره النار، لا تطهر خبثه. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الشخص بهذه المادة، فهذه المادة لا يمكن أن تستنير بنور الله ولا أن تستضيء يعني ضوء الشريعة. قال: ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين، لا إله إلا هو. شوف هذا الكلام قد يشتغل، يعني أقصد الذي يريد أن يتتبع قد يجد، يعني لما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها، يعني ما في ما يقتضي تطهيره، لكن كلامه الأول يدل على أن من جمع بين الخبث والطيب وغلبت المادة الطيبة فهذا في الآخرة ينجو وإن حصل له تمحيص. ولهذا يقال: مادة التوحيد أقوى من كل ما يعلق بالإنسان من المعاصي. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي بعض الروايات: من قال مخلصا، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أيضا: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يعني دخل الجنة، فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن. فمادة التوحيد قوية جدا، لهذا حافظوا عليها ويجب علينا أن نحافظ عليها. مادة التوحيد قوية جدا، لو درست الليل والنهار في التوحيد لا ينبغي أن تمل. لو قرأت كتب التوحيد الكتاب الواحد 100 مرة لا ينبغي أن تمل. طبعا الكتاب والسنة كلها توحيد، القرآن توحيد، وهو ما بين نفي وإثبات ورد على المبطلين وأخبار عن إهلاك الله عز وجل للمبطلين ونحو ذلك. فالمحافظة على التوحيد مهم، لأن التوحيد يعتبر أقوى الحسنات. لهذا الله جل وعلا بيّن في كتابه خطورة الشرك وعظمة التوحيد رحمه الله. فقال في الشرك لأن أشركت ليحبطن عملك. يعني لاحظ مع الشرك صلاتك، صيامك، حجك، برك بوالديك، إكرامك لجيرانك وضيفك، يعني لو كنت مجتنبا جميع الفواحش فعاملا بجميع الطاعات إلا أنك مشرك لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسر. قالت عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان وما كان يعتق من الرقاب ويكرم من الضيف، هل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبالعكس، إذا خلص التوحيد فلا يضر معه معصية. الله جل وعلا قال في الأول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وهو إيش؟ الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والتوحيد بالعكس، فمن صفى توحيده بربوبية الله وألوهية الله وأسماء الله وصفاته وحصل عنده تحقيق التوحيد بحذافيره، وإن حصل له وإن زنى وإن سرق وإن حصل له، وليس هذا يعني تبريرا، لا نقول أخلص التوحيد وعمل ما شئت، لا، بل من إخلاصك للتوحيد أن تمتثل ما أمر الله وأن تجتنب ما نهى الله عنه. لكن لو حصلت الشهوة، حصلت الزلة والغفلة، فإن التوحيد بإذن الله مخلص، يخلص الإنسان من شوائب المعاصي، فإما أن يوفقه الله للتوبة قبل الموت، وإما أن يمحصه ببعض التمحيصات والابتلاءات والمصائب التي تكفر، وإما أن يوفق لعمل من الحسنات تذهب بعض الأعمال، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وهي أعظم حسنة التوحيد، فحديث البطاقة واضح جلي، قال: بلى إن لك عندنا حسن. فحسن واحدة وهي التوحيد هدمت جميع المعاصي 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر. التوحيد هدمها ولا ما هدمها؟ يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن التوحيد هذا شيء عظيم، هذا حسنة الحسنات وأعظم الصالحات والتوحيد، وهو الذي يجعله الله عز وجل هادما للسيئات، ويتجاوز بسببه عن عباده. ولو أحيط بالإنسان ودخل النار فلا زال مثقال ذرة. هذا يدل على أنه التوحيد موجود لكنه إيش؟ ضعيف. لا مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال خردلة من إيمان، لكن مع هذا أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. الله أكبر، يعني ما في فلاسفة ولا زنادقة ولا يعني أرسطو ولا سقراط ولا بقراط ولا بوذا ولا، لا يمكن أن يأتي أحد لأبواب السعادة والفلاح إلا عن طريق الرسل. ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، من جهة الرسل، ما تعرف الخبيث من الطيب إلا من جهتهم. لو قرأت الملل والنحل كلها لوجدت العجب. على سبيل المثال أذكر أنهم يقولون في المذهب البوذي، في الملة البوذية الكافرة، وهي من أكثر الملل انتشارا في العالم، يقولون يعظمون بوذا. لماذا؟ قالوا أنه كان يقول: السرقة حرام، والقتل حرام، والزنا حرام. هذا عندهم. طبعا إيش يعني؟ إذا إيش الخبيث عنده؟ القتل الزنا سرقة فقط، بقية المحرمات مباحة، أكل الحرام، أكل الخبائث، أكل الميتات، أكل يعني محرم بشكل عام، كذلك أيضا بقية الأمور المستحسنة ليست موجودة. هذا على فرض أن يوجد عند البعض بعض الأشياء التي يستحسنها العقل أحيانا. فالله سبحانه وتعالى ما زكى المشركين، وقد كان فيهم من يقول والله ما زنيت، ويقول بعضهم والله ما كذبت، وآخر ما قتل، وآخر ما شرب الخمر، من المشركين، ومع هذا لعنهم الله جميعا وسفهت أحلامهم وبين خبثهم في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت تلك الحسنات وغمرت في سيئات الشرك عياذا بالله، فلم يبق لها أثر، لم يبق لها أثر، فهي كبحر من نجاسة فيه قطرات من ماء. تخيل بحر نجاسة وضع فيه قطرة أو قطرتان، ماذا تنفع تلك القطرات في بحر من النجاسات؟ هذا لا شك أنه بعيد. قال: ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، مش بالعقل. هذا فيه رد على العقلانيين والاستحسانيين بعقولهم. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. الله أكبر. يعني موتك وأنت على منهج الأنبياء حياة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إيش الذي أحياهم؟ اتباعهم، اتباعهم بالمنهج الصحيح. بينما العكس، بينما العكس، هناك أناس أحياء ولكنهم في الشرك أموات. هذا الله جل وعلا يقول: أومن كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. يعني حاجتك إلى أن تكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجتك أن تشغل نفسك بالدنيا وبالمأكل والمشرب والملبس وتظن أن هذه السعادة وأن هذه الحياة. فكيف إذا كنت تشغل نفسك بالبدع ومخالفة الرسول واتباع الشبهات والضلالات والانحرافات؟ قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. إيش المقلاة أحمد؟ يقلاب إيش؟ اللحم. ووضع في المقلاة، يعني إيش تتوقع من حوت خرج من الماء ووضع في المقلاة صار مشويا؟ هل ممكن أن ترجع فيها الحياة؟ خلاص، يعني قدرة الله هذا، لكن من حيث الأسباب الدنيوية. ووضع في المقلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. رحمة الله عليه. يعني ليش أعظم؟ الله سبحانه وتعالى ما قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هنا أو بمعنى بل، ليست معنى الشك يعني. بل أشد قسوة. لماذا؟ علل وذيل: وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أن الحجارة فيها ذلك. هنا الآن التشبيه ابن القيم يقول حال هذا الذي غاب عنه هدي النبي يفسد قلبه ويصير كالحوت إذا فرق الماء ووضع في المقلاة، بل هو أعظم. حوت ممكن يصل إلى المقلاة ويمكن يرجع، ممكن يرجع. فحوت موسى عليه السلام جاء في بعض التفاسير أنه قد طبخ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه، فهو يطلب الطعام، فرجع الحوت في الماء، رجع الحوت وقفز في الماء ومشوي. هذا ممكن يرجع، ممكن أن يرجع. أما هذا العبد الذي خالف الرسل فلا يمكن، لا يمكن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. يعني إذا مات القلب هل يحس بنور النبوة؟ هل يحس بالمنهج الصحيح؟ هل يحس بضياء الإسلام؟ لا، ما يحس. لهذا الكافر البعيد عن الله سبحانه وتعالى لو جيت تحدثه عن الدين من الصباح إلى المساء ما يتأثر أبدا، ما يتأثر. قال: وإذا كانت، مر بنا اليوم في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إيش الحديث؟ شق القمر، قال انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. في بعض الروايات فوضع شق على جبل وشق على جبل، يعني في جهة الجبل هذا في جهة الجبل هذا. ماذا قال الكفار؟ سحر مستمر. ايش معنى سحر مستمر؟ يعني السحر ممكن، لكن وجدوا القمر مقسوم واقف مقسوم، قال سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنه. فانظر الآن، يعني الذي ما الميت ما يحس بشيء. فالكافر ما يحس بأنه بالزنا. بعض الناس يقول استغفر الله، قالوا هذا، شوف هذا الكافر زاني سارق قاتل عاق والديه، فيه وفيه وفيه وفيه. المؤمن يقول أعوذ بالله، هذا ما هو متأثر أصلا، ما لجرح بميت إلام. وإذا كان سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو اللب. الآن يريد أن يصل ابن القيم إلى هذا. خلاص، إذن أين طريق الفلاح والفوز؟ هل عرفتم من أول لحظة نطحن؟ طريق الرسل طريق الأنبياء. هذا الآن اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. من هو خير العباد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يوصلك إلى أنه لا يمكن أن تمشي إلى الطريق الصواب إلا عن طريق النبي، وتجتنب المحرم إلا عن طريق النبي. إذن يعني سعادتك معلقة ونجاتك وفلاحك معلق بمعرفة هدي رسول الله وسيرته وشأنه الذي يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعة حزبه. قال: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة. لن يشرح كيف كتب الكتاب وفي السفر ومشغول. والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين. فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. طبعا العجر هي العروق المتعقدة في الجسد، والبجر العروق المتعقدة في البطن خاصة، عجره وبجره. وهذا الكلمة يقصدون بها الكل، لما يقال جاء بعجره وبجره أي بصلاحه وفساده وطيبه وخبيثه وبكل ما معه، هذا المقصود من العجر والبجر. ابن القيم يشرح يعني كيف ألف هذا الكتاب، فذكر أنه اقتضاها الخاطر، أنها كانت إيش؟ عبارة عن أشياء وخواطر جاءت في قلبه على ما كان قلبه من يعني على عجره وبجره والبضاعة المزجاة التي لا تتفتح لها أبواب السدد في حال السفر. إذن كانت عبارة عن خواطر، وكانت في حالة إيش؟ السفر. وأيضا كان القلب مشغولا، تعرف الإنسان مسافر مشغول بأهله، مشغول ببلاده، مشغول بأولاده، مشغول يعني ينشغل بأشياء كثيرة. والهمة التي قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، يعني ليس عنده كتاب يكتب منه ولا عنده من يذاكره من العلماء. فهذا الكتاب نفع الله به نفعا عظيما مع حالته التأليفية. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. الاخ يسال هل يجوز ان نقول للعاطس الخطيب يرحمك الله؟ اذا قال الحمد لله يجوز تشميت.